طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين عداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء والسلطان بالدعاء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذه الآيات من سورة المائدة، وقد افتتحت هذه السورة كما سبق بأمور أيضا تتعلق ببهيمة الأنعام وما يتعلق بحل بهيمة الأنعام، كما بين فيها ما يتعلق بما يغدى إلى بيت الله الحرام وما يشعر هذا الهدي من القلائد ونحو ذلك، كما ذكر في السورة أيضا المحرمات من البهيمة أيضا من الذبائح، بقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق. وأول السورة كما معلوم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فإذا الحديث في السورة في سورة المائدة مشتمل على أشياء فيما يتعلق ببهيمة الأنعام حلا وحرمة، وفيما يتعلق بما يبدأ خلال المناسك وشعائر الحج المتعلقة بالبيت الحرام. ثم تخلل السورة كما تخللها من حديث عن أهل الكتاب مما سبق تفاصيله، ثم عاد الكلام بالبيان عن المحرمات أيضا، سواء فيما يتعلق ببهيمة الأنعام أو فيما يتعلق بالأخرى، ابتداء من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم جاء تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ثم الكلام على الصيد بخاصة لما يتعلق بأثناء الحرم والإحرام: أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يعني كل الحديث يدور حول الأمور المتعلقة بالحرم والإحرام، وفيما يتعلق ببهيمة الأنعام، وفيما يتعلق بإشعار بهيمة الأنعام المعدة في النسك القلائد. وهذا مشروع أيضا أن يقلد الإنسان البهيمة حينما يسوقها في التمتع والجوال، فيشعرها ليعلم أنها مهداة للبيت المحرم. وكذلك أيضا إذا كانت أضحية، وأيضا يشعرها بأنها تدل على أنها أضحية، أن يوضع عليها قلائد نحو ذلك. إذا هذه هي الأمور المشروعة. ولهذا لاحظوا الصيغة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ثم قال هنا: ما جعل الله من بحيرة ولا شعبة ولا وصلة ولا حمل. هنا قال جعل، وهنا قال ما جعل. إذن الأمر مرتبط، فالآيات مترابطة، وبعضها يأخذ برقاب بعض في انتظام بيان المحرمات وبيان الأمور الحلال، وبخاصة من أمر الذبائح كما قلنا، وبما يتعلق بما يهدى إلى بيت الله الحرام من دماء التمتع والقران، أو فيما يتعلق بما يهدى مما هو زائد على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أهدى 100 من الإبل، أهدى في حجه 100 من الإبل، يعني أنه ذبح 100 من الإبل في حجه عليه الصلاة والسلام. بينما فيما يتعلق بالواجب ما كان واجب إلا شهر، لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام في حجه، ولكنه أهدى 100 من الإبل، يعني أن هذا مشروع. فإذا هذا هو الجانب المشروع: جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ثم لما مرت التفاصيل وبيان الأحكام وحق الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، هذا ليس إليكم، وإنما هذا حق التحليل والتحريم حق الله وحده، ولا يكون لمستحسنات العقول مدخل أو مدخلا في هذا، وإنما هذا حق الله وحده. وفي سورة الأنعام على ما سيأتي تفاصيل في هذا الحق، وأن هذا حق الله وحده، وسوف تأتي تفاصيل كذلك فيما عبث به أهل الجاهلية في المحرمات، سواء في الحروث أو في الزروع أو في الأنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله على افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وفي آيات قبلها: وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فأما يحكمون إلى آخره. فإذا هذا عبث من أهل الجاهلية في أمور التحليل والتحريم، ما قدر الله حق قدره وما عظموه حق تعظيمه سبحانه، وجعلوا لآلهتهم وميزوا آلهتهم، وإن كانوا قد جعلوا شيئا لله لكن ما كان لله فهو يصل إلى آلهتهم، وما كان لشركاء فلا يصل إلى الله. فقال هنا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حمل. إذن أهل الجاهلية عبثوا بهذا، وباسم تعظيم البيت وباسم تعظيم الأشهر الحرم، ولكن حسن القصد و الاجتهاد في هذا على غير طريق المشروع لا ينفع، ولو كانت النية حسنة، ولو كان المقصود تعظيم البيت، ومعلوم أن تعظيم البيت من الدين، وتعظيم شعائر الله من الدين، وتعظيم حرمات الله من الدين ومن التقوى. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن أيضا التعظيم يجب أن يكون على الطريق الصحيح، ولا يكون التعظيم بما يستحسنه عقلك أو يكون طريقا في الابتداع في الدين، فإن الابتداع سهل، والابتداع فيه نوع الهوى، لأن الإنسان حينما يبتدع يجد لذة، لأنه أمور ينقاد لها الهوى ويتبعها، ولهذا يجد سهل الأمر المبتدع سهل، وتستمرها النفوس وتحبها النفوس لأن فيها مطابقة للهوى، ولأنها جديدة والجديد مستحسن. ولهذا إذا دخل الإنسان في طريق البدع ينسان، وقد يصل الحال إلى أن يقفل الإنسان عن نفسه شيئا لا يطيقه، أو أنه يشك وينحرف حتى يبتعد عن المصدر الأصلي وعن المصب الأصلي. ولو دقق في أمور البدع لوجدت أنها فعلا سهلة على النفوس لأنها توافق الهوى، بينما الأمر المشروع لا بد فيه من الأمرين أو الأصلين، وهما حسن القصد، وهذا قد يتوفر عند البدع، ويكون قصد حسنا، ومجرد كون القصد وحده حسنا غير كافي. لكن الأمر الثاني الاتباع، لا بد من الإخلاص الذي هو حسن القصد، ولا بد من الاتباع. إذا كان اتباع من غير قصد حسن وغير قصد أصبح رياء، قد تأتي بعبادة مشروعة لكنك لم تخلص فيها لله، فتكون رياء بالظاهر وكفر بالباطن فيتدرج. ولهذا كان من أخص خصائص المنافقين أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا القتال لا يرعون الناس. فإذا الاتباع هذا أمر لابد من تحققه، ولا مكان للإخلاص. صاحب البدعة قد يكون مخلصا، وقد يكون يريد العبادة ويريد تقرب الله عز وجل، لكن إرادة التقرب والإخلاص وحده لا يكفي، لا بد مع الإرادة الحسنة والقصد الحسن والإخلاص الصحيح المتابعة والمطابقة لما جاء به، لما جاء عن الله وجاء عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت التكاليف الشرعية تكاليف يعني شاقة، ولهذا حينما يوغل الإنسان في العبادة يمل العبادة المشروعة فيضطر أن يشق إلى عبادة منحرفة من أجل يجدد عن نفسه النشاط. ولهذا قلنا البدع تحبها النفوس وتهواها لأن فيها تجديد. ولهذا حينما لا يتمكن المنهج الصحيح في القلب ويعيش الإنسان في أجواء من البدع كما تتعلق بطرق التقرب الى الله عز وجل من اذكار وغيرها، او ما يتعلق بقبور واضرحه ونحو ذلك، لان الانسان احيانا اذا عاش فيها يستنكر غيره، بينما لو وجد له من يفقهه ويبصره باصول العباده او باسرع العباده العظيمين الاخلاص والمتابعه لادرك انه يلاحظ هناك شفط وبعد وانحراف كبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع في البحيرة والتائبة: إنني رأيت في النار عمرو بن لحي يجر خصبه في النار فإنه أول من تجب السوائل وأول من حرق دين إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان هو سادن البيت، كان خزاعة بعد جرهم، وكان هو المسؤول عن البيت ورئيس قبيلة خزاعة، وهي التي لها إدانة البيت في ذلك الوقت. فشرع لقومه ما شرع منها البحيرة والصائبة إلى آخره، فكان هذا شططا، على الرغم من أنه كان مجتهدا، ولكنه اجتهاد ليس من أهله ولم يقع في محله. فصار شبط وصار انشرط. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. لأنهم حتى فيما يكرهونه وقد ينسبونه لله. ولهذا إذا حتى أصحاب البدع لا يعلمون أن يتكلفوا أدلة لأنفسهم ولنهجهم، ولكن ومع هذا فالحق أبلج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ما على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومريد الحق حينما يتجرد من الهواء يتبين له كل شيء، ولكن حينما يكون هناك حكم مسبق بالعقل أو نريد أن نثبتها بالتعسف هذا لا يصل إلى الحق. أما إذا كان متجردا وقصد الحق ونظر بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يستعين بإيضاحات أهل العلم والمحققين من العلم من خلوف المذاهب من شتى المذاهب، فالحكمة والحق ضالة المؤمن. لكن المهم أن يكون متجردا عن الهوى ومتجردا عن حكم مسبق يريد أن يثبته، وإنما ينظر، وحينئذ سيكون الحق له واضحا إذا صدق الله نيته. المقصود هو كيف أن الأمر ينحرف ويشق على الرغم من حسن القصد وعلى الرغم من الإخلاص. قد يخلص الإنسان وقد يحسن قصده، ولكنه حينما لا يكون متبعا للطريقة الصحيحة ينزلق في مزالق البدع. فقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. هذا مقابل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فلاحظ التقابل اللطيف: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك يتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول فلا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كل يستوي الخبيث والطيب، أيضا لاحظ الخبيث والطيب. ولو أعجبك فكرت الخبيث، إذا جعل الله الكعبة البيت الحرام هذا طيب، والبحيرة والسائبة هذا خبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولهذا الخبيث يكثر وليس الكثرة دليل الحق، وهذا مهم كما قلنا، لأن أمور البدع هذه تهواها النفوس وتحبها، وكما قال بعض السلف: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولا تنظر إلى من نجا كيف نجا. فالكثرة ليست دليلا على الحق، فمع أن القلة أيضا ليست دليلا على الحق، ليس القلة دليلا على الحق ولا الكثرة دليلا على الحق. أحيانا قد يكون أصحاب الحق كثيرون، قد يكون أصحاب الحق كثيرين الحمد لله، وهذا لا يمنع. وهذا لا يعني أنك إذا رأيت أن تظنون قلت ليسوا على الحق، لا، إنما المهم هو الحق، سواء كثر أتباعه أو قل أتباعه، لأنه قد تأتي ظروف يكثر الأتباع وقد تأتي ظروف يقلون. أما الحق لابد أن يكون عندك واضحا. ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولهذا أيضا في موضوع الكثرة والقلة، وهذا مهم حتى لا يجعل الناس ميزان، قد يكثر أتباع الحق. ولهذا كان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان في أكثر الأمم ولله الحمد. فهذا الكثرة هنا خير، وقد يكون قلة ويكثر الباطل ويكثر الخبيث. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم القيامة أنه يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي مع الرجل والرجلان، على الرغم من أن النبي مؤيد بالمعجزة ومؤيد بتأييد الله، ولكنه لا يتبعه أحد. حكمة من الله عز وجل. فإذا الكثرة والقلة ليست الدليل لا على الحق ولا على ضده، وإنما الحق واضح لمن قصده وأراده. قل لا أكثر الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافر. قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وطية ولا حق. إذن هذا هو الربط والمقارنة والمباينة بين ما جعله الله وشرعه وما شرعه الكفار وأهل الجاهلية لأنفسهم وما عبثوا به من شؤون التحليل والتحريم الذي هو حق الله وحده. فقال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. هذه البحيرة والسائبة والوصلة والحامي هذه أنواع من بهيمة الأنعام جعلها أهل الجاهلية القصة بها أهل الجاهلية هذه الأنواع من البهائم، وغالبا هي تتعلق بالإنتاج وتتعلق بالولادة. وإن كان العلماء اختلفوا في تفسيرها وإن كان لا يكاد يكون هناك اعتبار كثير فيما قالوا، فالمقصود البحيرة من حيث المعنى المبحورة، البحيرة معنى المبحورة ويريدون بها ما تشق أذنها، فهم كانوا يشقون أذنها طوليا، فإذا رأوا أن سواء كان شاة أو كانت ناقة قد بحرت أذنها بمعنى شقت، فهذه هي البحيرة. وهم لا يشقونها إلا حينما تكون لها صفة معينة أو ميزة، فإما أن تكون قد ولدت مثلا إناث متوالية وهذه يعتبرون ميزة أن تكون الشاة أو الناقة ترث إناث متواليات ليس بينها ذكر، لأن هذه كان معلوم أن الأنثى محببة فيما يتعلق ببهيمة الأنعام لأنها هي التي تدري الناس، بينما الذكر لا يجد كثيرا. فإذا توالى إنتاجها إناثا حينئذ يبحرون إذنها ويشقون أذنها ويتركونها للآلهة ولا يتعرضون لهذا الشيء، على معنى كأنها أدت مهمتها فمن باب تكريمها تترك هكذا، وهذا معلوم أنه ليس النبي بشيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق ابن آدم وسخر له ما سخر في هذه الدنيا وجعله مملوكا له، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منة من الله عز وجل ونعمة، حتى يقوم العبد بمهمة الاستخلاف التي استخلفه الله عز وجل فيها. فأن يكون مال سائل أو مال لا مالك له هذا ليس من الدين في شيء، وليس هناك الضوائف وليس هناك مال لا مالك له، لا بد أن يكون المال مملوكا في الإسلام، لا يمكن أن يكون غير مملوك، لأن الأموال الضوائف تباع بالمال، أي نوع من أنواع سواء كان نقدا أو كان بهيمة أو كان عقارا أو غيره لا بد أن يكون مملوكا. ولو فكرت لا يمكن إلا أن يكون مملوكا هناك مال سائل، أقل الأحوال إذا جهل مالكه فإنه سوف يرجع إلى من؟ إلى بيت المال، وإذا رجع إلى بيت المال سوف يعود مرة أخرى إلى المستفيدين من بيت المال وهم المسلمون عموما، إذا ليس هناك مال سائل. ولهذا عبث جاهل أن تترك أموال لا مالك لها، أموال تضيع هكذا هدرا لا مالك لها، أو تكون الطعمة حينما توضع للآلهة أو للأصنام، وهذا شرك بالله أعظم. فإذا التسيب أو الأموال التي لا مالك لها هذا غير موجودة في الدين ولا يرضاه الله عز وجل. فمن هنا كان التشديد والتشنيع على أهل الجاهلية، لأنه ليس في الإسلام مال سائب أبدا، حتى اللقطة هذه يبحث عن صاحبها فإن لم يجدها سوف تؤول إلى ملتقطها، على تفصيل معروف في كتب الأحكام. المال الموروث يرجع إلى الورثة بالتقسيم الشرعي المعروف، حق بيت المال حق المال يرجع إلى بيت المال، الغنائم منها ما هو لله ورسوله ومنها ما هو للغانمين، والذي لله ولرسوله ليس سائبا وإنما يرجع إلى مصارفه. واعلموا أن ما غنم شيء فأن لله خمسه ولرسوله القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا يرجع، لا يمكن أن يبقى مال سائل، لابد أن يرجع إلى أهله ويوضع في مستحقيه، فهذا لا يمكن أن يتصور مال لا مالك له. حتى أموال الكفار ما دامت في أيديهم وهم يستمتعون فيها، وإلا الأصل فيها أن تعود إلى أهل الحق والإيمان. فإذا عقول أهل الجاهلية قادتهم وعبثهم في التشريف، قادهم إلى أن يجعلوا أموال سوائل، يعني لا مالك تسيح في الأرض تأكل وتقع حتى تموت لا يستفيد أحد منها، أو يجعلون لآلهتهم من حيث ذرها ونفسها تجعل أوقافا على أو مملوكة للأصنام، وهذا معلوم شرك بالله أعظم. فالبحيرة هي التي شقت أذنها، ولا يشقون أذنها كما قلنا إلا حينما تنتج إناثا وسوالا، سواء كانت اثنتين أو كانت سبع بطون على ما سيأتي أو عشر أو تكون خمس سوائم بحيث يكون مجموع عشر، هل التفاصيل يعني تختلف العلماء في التحديد بالضبط مقدار المنتج من الإناث من هذه الأشياء التي اتخذها أهل الجاهلية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، السائبة هي المتروكة يسيبونها لآلهتهم، أيضا هي تعود إلى لا تسيب الدابة ولا تسيب الدهيمة إلا حينما تنتج إناثا، حينما تنتج عددا من الإناث يحددونه كما قلنا إما أن يكون أنثيين متواليتين أو يكون خمسا في كل بطن توأم بحيث يكون عشر أو غير ذلك، فإذا وصلت إلى هذه الحالة يكون سائب، يعني يتركونه بمعنى أنها يعني أنقلت نفسها وكانت على درجة من رضوا عنها لأنها أنتجت إناثا متوالية فكافأوها على أن جعلوها سائبة. ولا وصيلة كذلك أيضا، وصيلة أيضا من بهيمة الأنعام، وغالبا كلام هذا في النوق الإبل، والوصيلة هي التي تنتج أنثى ثم تنتج أنثى أخرى أيضا بحيث أنها تصل هذه بهذا فسميت وصيلة. وهناك تفسيرات أخرى سنأتي إليها أيضا، وهي لا تعدو هذا الأمر، كلها متعلقة بأنواع الإنتاج بعدد الإنتاج من الإناث، بعدد الإنتاج من الإناث سنظر نشير إلى بعض منها. والحام يعني الحامي هل هو الفحل، إذا البحيرة والسائبة والوصيلة هذه إناث، والحامي هو الفحل، والحامي هذا هو الفحل الذي يعلو إناثا ثم يكون من غرابه أن تنتج إناثا، فكأنهم ينسبون الإنتاج إلى هذا الحامي إلى هذا الفحل، حينما يعلو إناثا ثم تنتج هذه الإناث إناثا يعتبرون هذا جودة في هذا الحامي أو في هذا الفحل، فبعد أن ينتج نتيجة الضراب وعلوه أنثى بعد أن ينتج مجموعة من الإناث حينئذ يتركونه ويقول هذا حمى نفسه أو حمى ظهره بحيث أنه يبقى سائبا أيضا. ومن تعريفات السوائب أو البحيرة كما قلنا قبل قليل أن الناقة إذا أنتجت خمسة بطون إناث أو فينظرون إلى البطن الخامس كما قلنا عن ذلك، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكل الرجال من النساء، وإن كان أنثى جذعوا أذانها فقالوا هذه بحيرة، هذه بحيرة يعني بعد البطن الخامس. وأما السائبة فبعضهم فسرها بنحو البحيرة، ولكن يبدو أنه أيضا تفسير متقارب، لماذا؟ لأن البحيرة هي مشقوقة في الأذن ولا تشق أذنها إلا حينما يكون لها إنتاج معين من الإناث أو إنتاج معين من البطون، فالسائبة أيضا قالوا بعضهم قال أن هي الناقة إذا ولدت عشر إناث كما قلنا قبل قليل ليس بينهن ذكر، فإن حين يسيبونها فلا تركب. وهناك تفسير آخر بل أنه بعيد، وهو أنه الرجل إذا قضيت حاجته أو تم له مراده فإنه يسيب شيئا من بهائمه، يعني كان نوع من الشكر، يسيب نوعا من أو بعضا من بهائمه أو نوقه أو شياحه لأنه قد قضي الحاجة أو رجع من سفر سالما أو نحو ذلك. فهذا أيضا نوع من تفسير للتائبة، ولكن التفسير الأول أشهر. أما الوصيلة في تفسيراتهم لها فهي قرن شائلا في سبع قرون، فينظر إلى التابع فإن كان ذكرا أحية، وإن كان توأم ذكر وأنثى ذكر واحد استحيوهما أيضا، وقالوا وصلت أخته، وصلت أخته، لأن لو كان ذكرا لذبحوه، لكن لما كان معه أنثى توأم قال وصيلة يعني وصلت أخته فيذبح. والكل تشريعات يعني ليس لها أي مصدر حتى من العقل، فالفكر حتى في عقله لا مجال عقله، وإنما هكذا شأن الانفياق وراء الأهواء تقود إلى أشياء تخالف العقول. وهناك تفسير أخذ وقيل أنها من الإبل الناقة تلد أول ولادتها أنثى يعني بكرة هي أنثى، ثم تثني بأنثى أيضا ثم وقيل كما قلنا قبل قليل. وقيل إن أيضا في الغنم كذلك، ويبدو أنه لا مانع أن تكون في الإبل وفي الغنم، وأن الغنم إذا ولدت أشياء إلى رد عشر حينات في خمسة أبطن سواء كما قلنا قبل قليل، وسميت وصيلة وتركت في عين الطواغيت من أصناف. والحاني كما قلنا هو الفحم إذا لقح عشر من الإبل حينئذ يكون هذا حمى ظهره فلا يحملون عليه شيئا ويتركونه سائلا كذلك، يأكل ويرعى لا يرد أحد حتى وإن كان من غير قبيلته، حتى وإن كان من غير حمى القبيلة التي يملك صاحبها هذا الفحم أو هذا الحامي، لأن يكون عليه علامة يعرفون أنه هذا حامي. إذن هذا هو تفسيراتهم أو المقصود البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتلاحظون أنها عبث جاهلي ليس له مستند حتى من العقل فضلا عن الشرع، بل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة صريحة إلى أنه انحراف عن دين إبراهيم. هذا كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إني لا أعرف أول إني لا أعرف أول من سير السوائف وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا من الرسول؟ قال عمرو بن الحج. إذا كان تغيير لدين إبراهيم نتيجة هذه المستحسنات العقلية، ولهذا ينبغي أن يكون المسلم على فقه في دينه وبخاصة طلبة العلم يكون على فقه هذا الباب، وأنه لا ينجرف لمجرد استحسان العقل. أحيانا قد تسيح في الأرض أو ترى بعض المسلمين في بعض البلاد على هيئة معينة تستحسنها أنت، إما طريقة في الذكر وإما طريقة في القرآن وإما طريقة في التعبد، فتستحسنها والله هذه فيها تشريع وهذه فيها كذا وكذا. هذا لا ينبغي أن يكون مصدر التشريع هو الإعجاب العقل والاستحسان العقل، وإنما ينظر في ذلك إلى النص، لأن الله عز وجل لا يتعبد بمستحسنات العقول. وأنت تلاحظ لو انقاد الإنسان إلى عقله وإلى ما استحسنه عقله سوف يشك، ولهذا من تكره البدع وما زاد أمر البدع والاستفحال إلا لأنها تبدأ قريبا من المصدر وقريبا من المنبع ثم قريبا قليلا قليلا حتى تنحرف، وإلا أول الأمر أول ما تبدأ البدعة تكون قريبة من السنة، تكون قريبة جدا من السنة، بل قد تكون منبثقة عنها ثم قليلا قليلا حتى يستفق الأمر حتى تصل إلى وحدة الوجود ووصل إلى يعني ما في جثة إلا الله وإلى آخره كما هو معلوم. كل ذلك باسم يعني ينمق بألفاظ وينمق بعبارات أدبية بارعة ونحو ذلك، ولكن هذا لا يكفي. ووصل الحال لبعضهم إلى أنه يصل إلى مرحلة حق التكاليف، لو كان هذا واضح فإن مع المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أدري عنه، هل هو لم يصل إلى هذه الحال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى انتقل إلى الرفيق العام، ومع هذا تأتي تفسيرات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا جاءك الذي يخاف لا تعبد الله عز وجل. انظر كيف ينحرف المسار وكيف يشك الناس حينما يتركون العقول العنان تسرح كيف شاء، بينما يجب أن تكون مضبوطة في ضبط الكتاب والسنة النفوس. المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، القرآن واضح والسنة تفسر القرآن، وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المعول وهي مضبوطة وثابتة ومحفوظة في عبادته عليه الصلاة والسلام، حتى العبادة الصحيحة أيضا لا يشق الإنسان على نفسه فيها، لأنه إذا شق على نفسه فيها إما أن يعجل وإما أن يخرج إلى طريق البدعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. فقال: أوغلوا في هذا، أوغلوا فيه برفق هذا الدين، فإنه لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فسددوا وصارعوا. حتى التعبد ينبغي أن الإنسان يأخذ نفسه برفق، حين يقلب عنده نشاط في هذه الليلة أو في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع أو في هذه المناسبة، فيأخذ نفسه بقوة ثم يعجز عن يواصل. ولهذا أن يكون على قليل دائم خير من كثير منقطع، وقليل تطيقه خير من كثير لا تؤدي شكرا أو كموعد. فينبغي أن يلحظ هذا الدعاء إلى الله عز وجل، وطلبة العلم بخاصة، وأهل التعرف بخاصة، وخاصة حينما يأذن بالناس ويوجهونهم فليرفقوا بهم وليجعلوهم مستنفسين بالكتاب والسنة، لا يخرج عن نفسه بشعر، لأن الخروج يؤدي إلى البعد التدريجي ثم الشغف. ولهذا قال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن محض الشعر البحيرة والسائبة والوصيلة والحام والتشريعات الجاهلية والعبد الجاهلي وافتراء محض الشعر، ومثله أي محاولة للتعبد والتقرب إلى الله عز وجل لمستحسنات العقول، فإن هذا من افتراء الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه في مقام آخر: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله جل. فالحلال والحرام هو حق الله وحده، والتشريع هو حق الله وحده. ولهذا طاعة غير الله في التحليل والتحريم شرك مخرج من الملة. الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لبئس، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا طاعة غير الله في التحليل والتحريم شرك، وأين تعظمون إن كل شيء. ومثله قوله تعالى في ذم أهل الكتاب من الأحبار والرهبان، من الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. ومعلوم في قصة عبيد بن حاتم حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية قال: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن الطاعة في التحليل والتحريم طاعة غير الله هذا شرك، كعبادة غير الله كسجود غير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كذلك التحليل والتحريم، وطاعته في التحليل والتحريم وطاعته في الحكم كل ذلك شرك، لأن هذا حق الله وحده، الحكم لله، من الحكم إلى إله. ومعلوم أن من بديهيات الحكم التحليل والتحريم والتشريع، فالتشريع من تفريعات الحكم، الحكم لله، إن الحكم. ولاحظ إذا حتى التعبير القرآني: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا الله، فإذا الحكم عبادة، الحكم عبادة. هذا في سورة يوسف حينما كان يدعو السجينين أو الفتيين: إن الحكم يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أصناعا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذن الحكم نوع عبادة فلا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. والحكم من شرع فيه أو من القرآن الأموري التحليل والتحريم. التحليل والتحريم هو حق الله وحده. ولهذا قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يبدو الله أن بقوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم كفروا وأكثرهم، كأن الكافرين الأولين هم المشرعة من أهل الجاهلية وأكثرهم من الأتباع لا يعقلون، على معنى أنه العامة تتبع هؤلاء، بينما لو أعملوا عقولهم لوجدوا أن هذا لا يتقرب إلى الله به، لا يتقرب إلى الله به. ومقام الله سبحانه وتعالى ومقام الألوهية أعظم وأجل من أن تكون في مثال التشريعات الباردة والسائبة، سحية وسائبة وغفيلة وحامة. ولكن الذين كفروا يفترون عمل وأكثرهم لا يعقلون. حقيقة يعني كلمة نقف عندها، ويقول تعالى: وأكثرهم لا يعقلون. كيف يقال إن الكفار لا يعقلون بينما نلاحظ أنهم عقلاء؟ حتى في عصرنا الحاضر هم كفار، والكفر ملأ الدنيا. والله عز وجل في كتابه يقول: وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون، لا يعلمون. بينما عقولهم ظاهرة في التصرفات الدنيوية وفي مستكراتهم ومخترعاتهم وأمورهم، ومع هذا قال: ولكن أكثرهم لا يعقلون. بل العلماء كلهم لا يعقلون. حقيقة لا شك أنه فيما يتعلق في أمور الدنيا وما يلحظ حتى في عصر الحاضر كما قلنا من مكتشفات ومخترعات الأخير تدل على عقل الله وعقول معيشية ودودة، ولكن العقل الذي يقود إلى تحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة غير موجود عنده. لماذا؟ لأن هذه المخترعات الموجودة الآن ليست أنها مخترعات بارعة وأمور يعجب منها العقل البشري وأمور تستحوذ على الإعجاب وتستحوذ على الدهشة، ولكن كيف هذا؟ إذا كانت لا تحقق السعادة ولا تحقق راحة، ومثل ذلك تشريعاتهم قوانينهم، عندهم قوانين وعندهم مواد وأنظمة ومحاكم، ومع هذه الأنظمة والمحاكم لا تحقق هدوءا ولا أمنا ولا راحة نفسية ولا طمأنينة، إذن لماذا لا يكون العقلاء يراجعوا أنفسهم؟ كلما أحدثوا قضايا غازرة أحدثوا لها أحكاما، ثم هذه الأحكام لا تنفع ولا تشفي، تتولد عندهم مشكلات ويأتون بتشريعات ولا تشفي، ويستنبطون أو يستكشفون أمورا لوسائل الترفيه أو وسائل الراحة وسائل الراحة الوتلية، ومع هذا الإنسانية تزداد عناء وتزداد شقاء. إذن هذا يحقق أن أكثرهم لا يعقل. فالقانون وحده أو الحكم المحكم وحده لا يكفي، عندهم أنظمة وعندهم قوانين، ومع هذا يعيشون سرقا ونهبا وتوقفا وحياة نفسية شديدة ضيقة حرجة، مصحاتهم العقلية، دورهم الاجتماعية، مستشفياتهم البدنية كلها مليئة بأمراض عقلية، أمراض تناسلية، أمراض إلى آخره، وكذا الناحية الأمنية والناحية الخوف وما وصل من مستشفيات دمرت الإنسانية، ولا يزالون أو لا يزال ذلك قد تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. إذن أين العقل؟ يعرفون الدمار المحيط بهم ويعرفون أعراض المرض ومظاهر المرض، ومع هذا يعجزون أن يصلوا إلى الطريق الصحيح. إذن هذا خدم في العقل، خدم في العقل لماذا؟ نتيجة البعد عن الهدى، ليس نقصا في العقل الذي وسوس الإسراء، ليس جنونا، لأن الله أعطاهم عقولا من أجل أن يحاسبهم كما يحاسب المسلمين، لكنها عقول حينما غلب عليها الهوى والشهوة أصبحت كأنها لا تنفع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولا يجدون الأعان لهم أضل، نتيجة تحكيم الهوى والشبهات والشهوات، بينما لو تجردوا لوصل الحق. أمثلة يسيرة تدلك على 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 هذا الانحراف الذي نتيجته أنهم لا يعقلون. كلما ازداد إيمان العبد وقرب من ربه كان أكثر استقامة وأكثر ضبط لشهواته وأكثر ضبط لهواه، وكلما ابتعد عن الحق صار مستسلما لهواه وشهواته. وإذا استسلم العبد لشهواته وهو أصبح انحرافا وغطى هواه وشهوته على عقله. لو قارنت بين بهيمة الأنعام والإنسان، بهيمة الأنعام الله عز وجل أعطاها نوعا من الهدى بحيث تعيش ما كتبه الله عز وجل لها، تعرف النافع والضار في حدود ما وهبها الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فتعيش على هذا النحو. فلها قدر من الإدراك الذي وضعه الله عز وجل فيها بحيث تقضي مهمتها في هذه الدنيا. الإنسان فوق ذلك، الإنسان عنده من العقل عنده القدرة على الاختراع والاستكشاف والترحيب والمعرفة بمقدار ما وضع الله عز وجل فيه وجعله مستخلفا وهب له أو أعطاه مهمة الاستخلاف، فهو أرقى من الحيوان بل لا نسبة. الحيوان يستخدم ما أعطي بحيث أنه يعرف الضار والنافع، فما يدرك أنه ضار سواء ببصره أو بشمه أو بأي حاسة من حواسه يبذل به، وما علم أنه نافع أقبل عليه. حينما يشم البعيمة تشم شجرة ولا تعجبها كذب وتتركها، حينما تطل بنفسها في بئر ترى أنه هو عميق ترجع ولا تسقط، حينما تطل من شاهق عن رأس جبل ترى أن المكان بعيد فلا تلقي بنفسها ترجع. إذن هذا الذي أعطى كل شيء خطوة بمعرفة. هذا الإنسان عنده فوق ذلك وأكبر من ذلك، إذا رأى بئرا يأتي بسلم ويخترع سلم وينزل حائط ثم يخرج في الشارع، يستطيع إما بسلم وإما بالحبل ولا في طريقة يطلع وينزل ويبني. البهيمة لا تستطيع أن تضع طوبة على طوبة كما يقال، إنما تأخذ من الموجة. لكن الإنسان حينما يستسلم لهواه وحينما يستسلم لشهوته كما هو شأن الكفار والعصاة يكونون أحب من بهيمة الأنعام. حينما تأخذ التدخين، التدخين معلوم أنها مضر ومكتوب على علبته أو مكتوب علينا مضر، الطبيب يقول مضر، الجهات الرسمية تقول أنها مضر، والإنسان يعرف أنها مضر ومع هذا يتعاطاه. لماذا؟ لأنه غلبه هواه. هل هو عاقل في هذه الحالة؟ لو كان عاقلا عنده عقل لكنه ما استخدم عقله، إذن هو لا يعقل. لو كان يعقل حقيقة ما يمكن يقدم على ضرر ويعلم أنه ضرر، بل ليس فيه نفع ولا عيب إلا شهوة فقط، ليس فيه نفع إلا لذة شهوانية تعقبها ضررا مجزوم به ومقطوع به. إذا هل كان عاقلا حينما تعاطى مثل هذا؟ ولهذا قال في الكفار بل هم أضل. البهيمة حينما تشم هذا ما يمكن تقدم عليه، حينما تكون الطعام فاسد أو لو رائحة ريح تكف عنه البهيمة. حينما الإنسان حينما يستسلم لهوى يكون أضل من بعيدة عنه. إذن التشريعات الإلهية، التشريعات الإسلامية هي لضبط السلوك الإنساني، ولهذا الالتزام بها هو 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 إكسير ودستور السعادة وطريق السعادة قطعا. نعم فيه مشقة على النفس ولا بد من هذا، كما أن الدواء مر ولكن يأخذ لثمن الشفاء، فالتكاليف تكاليف شاقة نعم، ولكنها طريق السعادة. والانحدار في الشهوات وإن كان فيها متلذات لكن مآلها الضرر المحض على الفرد وعلى الجماعة. أرقى من ذلك في الضرر شد في الضرر من التدخين المسكرات، أرقى من المسكرات المخدرات. ومع هذا في سبيل فقط شهوة عابرة يلغي الإنسان عقله ويلغي صحته ويلغي كل شيء. إذن هو أحق من بينة الأنعام جزء منه. بينة الأنعام لا يوجد في البيئة. أرأيت من اتخذ إلهه هو أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعرفونهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن اتخذ إلهه هو إذن الانحراف عن النهج سواء كانت الشهوات أو بالشبهات البدع هو محض اتباع الهوى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولهذا قال سبحانه ولكن وأكثرهم لا يعقل. ولكن الذين كفروا يفترون على الله تلك وأكثرهم لا يعقل. إذا لا يعقلون فيما يعملون وليس عندهم عقول مكلفون بها ومحاسبون عليها لكنهم لا يعقلون لأنهم يعرفون الآثار الضارة. حينما تنظر كما قلنا في المجتمع المعاصر على الرغم من المخترعات والمستشفيات ومع هذا يعني الانحدار في البشرية ظاهر ما يستطيع أحد أن يأخذ باللجام أو بالزمام ليكفه ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. ثم قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا الرسول قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون. إذن هذا هو القضية وهذا هو النهج الجاهلي ونهج الكفار ونهج إما أن يكون فعلا هذا قصارى علمهم وإما أن يكون حمادا. إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا تأملوا اقرأوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في الكتاب وفي السنة حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. سيرة جاهلية وسنة جاهلية الذي يتبع ما عليه الآباء والأجداد. ومع الأسف أن هذا أحيانا يتحكم حتى في بعض المسلمين. الإنسان يتمسك بما عنده في بلاده أو فيما حوله لا يحجز. طبعا غالبا المخاطب بهذا طلبة العلم والمخاطب بهذا أهل الدعوة. أما العامة فأحيانا لا يملكون ليس عنده قد لا يوجد عنده القدرة على التمييز لما يتعلق بالقضايا العلمية أو القضايا مثل هذه الأمور. لكن عادة إذا صلح العلماء والولاة صلح الناس لا شك. وإذا فسد العلماء وفسد الولاة فسد الناس لأن الناس العامة كما قال ابن عقيل هي كفالة الغنم لك أو لأخيك أو للجهة لك أو لأخيك أو للجهة أي يريدون شيء فيما يتعلق بقضايا العلم وقضايا الدعوة وقضايا الإسلام. ولهذا يعني تجد حتى بعض المنتسبين للعلم والدعوة يعجز أن يتخلص عن مغموية بلاده. فكيف تكون مستقرة في قلبه إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار المقتدين. إنما حقه ما دام أن الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم وأعطاه النور وأعطاه المعرفة والقدرة أن يقرأ وأن يسأل وأن يتفحص ويتمحص وينظر. فإذا صدق في اتجاهه وتجرد من الهوى فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهديه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله غير الرسول قالوا حسبنا يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا من أباه وجده على هذه الطريقة نحن معه. قال الله عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. حتى ولو كان أبو أمي لا يعلم أو جاهل أو حتى غير عاقل ولا يهتدون ومع هذا أخذنا به إذن هذه حجة داحرة وحجة تدل على قصور عقل صاحبه. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فإذا هذا ما يتعلق بهذه الآيات فهي جلية في بيان النهج الجاهلي ومقت الله سبحانه وتعالى إلى الجاهلية ومسالكه والقاعدة التي يسيرون عليها وهي قاعدة الآباء والأجداد وهي قاعدة متهالكة كما هو معلوم. ولكن ما دام أنهم لا يعقلون فإذا هذه نتيجة مثل هذه التفكيرات ومثل هذه المسائل. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن نشكرنا جميعا بما يحب ويرضى ويوصلنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول الصلاة في المسجد الحرام الأجر بمئة ألف صلاة في الحرم فقط أو بمكة كلها؟ أي مكة كلها؟ مكة كلها الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، إلا أن الحرم يزداد الفضل فيه من جهات أخرى، من حيث مشاهدة الكعبة، ومن حيث كثرة المصلين، ومن حيث قدم المسجد، ومن حيث كثرة الخطى. يقول لي دين عند شخص وأنا عاجز عن العمل، لدين والآن عاجز عن العمل ولا يستطيع أن يرد الدين، ولكن له ابنة مدرسة، قال أخذ الدين من ابنته. فلا يزال الدين مسؤول عن الأب، أما البيت ليس مسؤولا. إن أراد أن تتبرع فجزع الله خيرا وتفك دين أبيها، وفي الآخر لو ذاك القاضي من يلزم القاضي، قضية بالله مع كل إنسان في ملكه، إلا أن يأخذ أبوها، أن قد يكون لأبيها، لكن لا يزال أيضا لا تستطيع أن تقول لأبيها كل من بنتك، إن أخذ فله حق أن يأخذ، ما أنت مالك لأبيك، لكن لا يوجد أن يأخذ، لكن لو أخذ ليسدد دينك لا مانع، لكن لا يزال. جئت من بلاد رجل وأريد أن ألقى إلى موت الحج، فكيف إذا خرجت من مكة إلى المدينة وعدت بعمرة في شهر الحج؟ هل يلزمني أبي أم لا؟ نعم، تكون متمتعا إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. إذا أتيت بعمرة في هذه المدة وجلست للحج وأنت لست من حاضر المسجد الحرام فإنك تكون متمتعا وعليك المتمتع. تجاوزت الميقات لعدم معرفتي بمكانه وهو ميقات المدينة، ولتفريط سائق الأجرة، ثم بعد حوالي أميال أشعرنا السائق بخطئه وعلمنا بأنه قد تجاوز الميقات ولم يكن في إمكانه الرجوع، لأن الطريقة لا تسمح له بذلك، فأحرمنا وتابعنا مسيرته إلى مصر. هل يجب علينا دم في هذه الحالة أم لا؟ نعم عليك دم، العمرة صحيحة والإحرام صحيح، ولكن عليك دم تتحول مكة وتوزعه على الفقراء، ويرتفع عنكم الإثم نتيجة ذلكم في معرفة مجاورة الميقات. من حكمة في قوله صلى الله عليه وسلم علمت أول ما يدخل النار وعمر بن الحي إلى آخره، وعمر بن الحي من الجاهلية، ثم الحقيقة قوله تعالى ويعمل رسول الشهيد من قدرته له، قد يكون يعني لأنه حرفها عن علم، عمر بن الحي حرفها عن علم، فمن كانت عقوبة هذا فيما يبدو الله أعلم، وإلا أهل الجاهلية عموما بعض العلماء يقول انه من اهل الفتره، هذه الفتره وهي الفتره التي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفتره مختلف عن العلم في حكمه، لكن على كل حال ما يتعلق بعمر بن حي يدل على انه كان على علم بدين ابراهيم ثم حرف، ومعلوم ان مثل هذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما وجدت سوره جيده من قتلت على معنى انها أهل الجاهلية كانوا يعيدون البنات، طبعا ليس كلها الجاهلية، بعضها الجاهلية، يعني بعض قبائل فيها الجاهلية، ولهذا الأحكام التي ترد في مثلها يعني ليست مطبقة على جميع العرب في الجاهلية في الجزيرة، إنما بعضها قد يكون قبيلة دون قبيلة، وإن لو كان كذلك ما بقي رؤى في العرب، لكن من القبائل، بعض القبائل لها خصائص، بعض القبائل تعد وبعضها لا تعد، فالوعد هو فهو معلوم إذا ولد له بنت يتسمها الحية هذا هو الوعد البنات، ومعلوم أن هذا لا يجوز بأي حال، فمن هنا يسأل يعني، والمسألة هنا على معنى أن صحيح أن من فعل ذلك هو عرضة للعقاب، هذا المقصود. قال بعض الشراح جعل هنا بمعنى تم كما كنا جعلناه قرآن عربيا، لا هو قد يكون بمعنى خاصة إذا قلنا في الآية اللي قبلها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، هو اللي بعد تشريع جعل معنى تشريع، جعل معنى شرع فتكون هنا ما جعل المعنى ما شرعه، والمعنى ظاهر يعني ناخذ وتكلم يعني أن نعرف حقيقة معنى جعل، وإن كان جعل لها معاني كثيرة في قضية جعل المعنى خلق وغيرها، فالقرآن والكتاب إن جعلناه قرآن يعني خلقناه إلى آخره، لكن ليس هذا يعني السياق خاصة فيما يتعلق تعالى ما جعل الله من بحيرة بمعنى ما شرعه كما لا يجب، لأنها نبهنا إلى مقابلها في الآية السابقة جعل الله الكعبة البيت الحرام مساجدا يعني شرع ذلك.